الصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الصفوف، أي الصفوف في الصلاة، وهذا يكون في صلاة الجماعة. وتسمية الصفوف من الأمور المهمة، ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسوون صفوفكم كما تسوي الملائكة صفوفها عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تسوي صفوفها عند ربها؟ قال: يتمون الصف المقدم ثم يتراصون في الصف. وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين إذ يتراصون في الصفوف، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقد ذكر في وصف هذه الأمة أنهم يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم. ولأهمية تصفية الصفوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى ذلك بنفسه. وفي حديث البراء أنه كان يلتفت إليهم وربما مسح على مناكبهم ويأمرهم بتسوية الصفوف، سد الخلل، لأن الشيطان يدخل من الخلل الذي بين الصف بين المصلين. ولتسوية الصفوف أحكام، منها ما جاء عن أنس بن مالك في الصحيح، أي صحيح البخاري، أنهم كانوا يسوون صفوفهم حتى يلصقون الكعبة بالكعب. وأما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكعبة بالكعب والمنكب بالمنكب. ويبتدأ في تسوية الصفوف بالصف المقدم، وقد كان صلى الله عليه وسلم ربما وكل من يسوي الصفوف ويبتدئ الإمام في تسوية الصفوف من خلفه ثم من عن يمينه وعن شماله، فهذا أضبط للصف. وينبغي للإنسان أن يحرص على الصف الأول، ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وخير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف النساء أولها، كما أن خير صفوف النساء آخرها وشرها، وشر صفوف الرجال آخرها. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم بمعناه. وقد ذكر في سبب نزول قول الله عز وجل: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أن رجالا كانوا يتأخرون في الصف وتتقدم بعض النساء، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وهذا إذا كانت صفوف النساء متصلة بصفوف الرجال، أما إذا كان لهن مصلى بأنفسهن وكانت تصلي بهن إحداهن واجتمعن في ذلك، فإن خير الصف المقدم. وينبغي ألا يشرع في الصف الثاني حتى ينتهي الأول، لما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه في مسلم: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. ولا فرق بين ميامن الصفوف وشمائلها من حيث الفضل، مع أنه جاء عن البراء رضي الله عنه في مسلم: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فينصرف إلينا بوجهه، وسمعته يقول: رب قني عذابك وما تجمع عبادك. وأما حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فقد أعله أهل العلم، قالوا: والصواب فيه إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمرأة صف لوحدها، فلا يجوز للمرأة أن تصلي بجانب الإمام ولا مع الصف ولو كانوا محارم، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في بيتهم على حصير لهم قد اسود، فصلى هو والغلام صف وجعل أمهم صفا خلفهم. وإذا كان الإمام معه واحد فقط فإنه يصلي بجانبه، لما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل فصلى ابن عباس بجانبه وكان يستأخر قليلا فيقدمه، ويكون عن يمين الإمام، لما جاء أيضا عن ابن عباس في الحديث السابق فقال: فقمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذني ثم أدارني عن يمينه. وأما إمامة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه حين أجلس عن يسار أبي بكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم صار هو الإمام، وصار أبو بكر رضي الله عنه متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا ثلاثة فالجماهير على أن الإمام يقدم ويصف خلفه الاثنان، بينما ذهب ابن مسعود رضي الله عنه مع تلاميذه من أهل الكوفة أنه يكون في الوسط ويجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، قال: هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله كان يفعل ثم نسخ ولم يعلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالنسخ. وينبغي للمأموم والإمام إذا كانوا اثنين أن يوازي أحدهما الآخر، فلا يكون أحدهما متقدم والآخر متأخر، وما يصنعه كثير من الناس من تقدم الإمام بمسافة قدم أو أكثر لا دليل عليه. وهكذا اختلفوا فيما إذا تقدم المأمومون على الإمام كما هو الحاصل في الحرمين الشريفين، هل تبطل الصلاة أم أن الصلاة صحيحة؟ والذي عليه جمع من العلماء من المتقدمين والمتأخرين، وقد رأيت رسالة في مكتبة الحرم المدني على أن الصلاة لا تبطل، مع أن الأفضل أن يكون المصلون خلف الإمام. وهكذا في صفوف الجنائز يستحب أن يقسم الناس إلى ثلاثة صفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قسمهم على هذا التقسيم. وينبغي أن تصان الصفوف عن الصف بين السواري، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نتدافع في الصف بين السواري، بمعنى الحديث، وذلك لأن السواري تؤدي إلى تقطيع الصفوف، لكن الله المستعان في كثير من المساجد ابتلي الناس بسبب انحراف القبلة إلى تداخل السواري مع الصفوف. وينبغي للأئمة أن يعلموا الناس الطراز في الصف على الهدي النبوي بغير اتخاذ الخيوط ولا شيء من العلامات، فإن الخيوط كانت معهودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه استخدمها. وهنا مسألة عند أهل العلم، قاعدة أن ما كان مقتضاه موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله محدث. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية من حسن الصلاة. فيه الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، ما لم يأتي صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. وهذا الحكم في الصلاة صفوفكم أي في صلاتكم. والعلة فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، كلما كانت الصفوف مستوية ومتراصة دل ذلك على ائتلاف القلوب. والحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولينوا بين يدي إخوانكم، المنكب بالمنكب، ومع ذلك عند الركوع والسجود ينبغي للمسلم أن يلين بين يدي أخيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين جنبيه حتى لو شاءت بهمة أن تمر، وفي رواية حتى يرى وضح بطيه. لكن إذا كنت في الصف لا تجافي وإنما ضعها على المسامة. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فيه أن ترك تسوية الصف من الكبائر، وذلك أنه توعد عليها بمخالفة القلوب وتنافر الأبدان، نسأل الله عز وجل السلامة. وإذا كانت هذه المعصية بحد ذاتها تؤدي إلى ما تقدم من مخالفة القلوب والتنافر بين الأبدان، فما بالك ببقية المعاصي التي هي أعظم منها ضررا وأشد منها خطرا. وهذا اللفظ مؤكد بالقسم المحذوف المعروف بلام القسم، والله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفيه جواز الحلف بغير استحلاف، وهذا كان يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. والنعمان بن بشير هو وأبوه صحابيان، وأمه عمرة بنت أبي رواحة أخت أبي رواحة رضي الله عنها. قال ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا بيان لسبب ورود الحديث، وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسوية الصفوف والاهتمام بذلك، وما ينبغي أن يسير عليه الأئمة من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تسوية الصف حتى كأنه يساوي بها القداح، أي بجانب بعضها البعض بدون تقدم ولا تأخر، حتى رأى أن قد عقلنا عنه. فيه أن الإنسان ينبغي أن يتعلم كيف يسوي صفه وكيف يدخل في صلاته، فإنه صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم التعلم توقف عن المرور بين الصفوف وكان يكتفي بما يقومون به هم، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، أي قام في الصف ثم التفت هل تراصت الصفوف أما زالت على حالها، فرأى رجلا متقدم فأنكر عليهم، فيه إنكار المنكر حتى قبل الصلاة. وفيه إضافة العباد إلى الله عز وجل، وهذه إضافة تشريف بخلاف العبودية، عبودية القهر التي قال عنها ربنا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أما في قوله وعباد الرحمن وعباد الله فإن هذه إضافة، إضافة تشريف. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فليصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. مليكة صحابية، وقيل جاء في بعض الروايات أنها أم سليم أمه، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فيه إجابة الدعوة، ولو كانت الداعية امرأة إذا أمنت الفتنة، ولم يكن ثمة خلوة، وفيه إكرام الضيف وإكرام الشريف في القوم، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يكون عليه الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأنف أن يجيب الدعوة وإن كانت الداعية امرأة وإن كان على طعام قليل، فأكل منه فيه إكرام المضيف بالأكل من طعامه وإشعاره بالأنس بدعوته وعدم عيب الطعام. ثم قال: قوموا فليصلي لكم، فيه جواز النافلة في البيت وجواز الجماعة في النافلة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عباس وبأنس وأمه وبجابر وجبار، وهكذا جمع بهم في رمضان. وهذه الصلاة نافلة بلا إشكال ولا ريب. قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فيه أن الفراش قد يطلق عليه لبس، وفيه جواز الصلاة على البسط إذا نظفت وطهرت. قال: فنضحته بماء، أي رش عليه ماء لإزالة الغبار وما به من أذى أو قدر، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي للصلاة، وصففت أنا واليتيم وراءه. فيه أن الطفل إذا كان مميزا يصلح أن يكون مع غيره صفاء، بخلاف ما يعتقده الرافضة ومن إليهم من أن دخول الطفل في الصف يبطل الصلاة. أهم شيء أن يكون مميزا متوضئا. قال: والعجوز من ورائنا، فيه حجة لما تقدم من أن المرأة تكون صفا وحدها، فصلى لنا ركعتين، أي صلى بنا، الباء واللام تتناوب، أحرف الجر تتناوب، فصلى لنا ركعتين أي صلى بنا ركعتين غير فريضة. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم، أي خرج بعد قضاء حاجته. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، كما أسلفت لكم أن الحديث قد جاء على الوجهين، بل في مسلم قالت له أمه: يا رسول الله، خويدمك أنس فادعو الله له. قال: اللهم كثر له ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته. فكان لأنس بن مالك رضي الله عنه مزرعة ربما تؤتي ثمرها مرتين في العام، ودفن بيده من صلبه 80 نفسا. قال: فأقامني عن يمينه، هذا إذا لم يكن إلا رجل واحد مع الإمام فإنه يقوم عن يمينه لما تقدم، وأقام المرأة خلفنا لأنها صف وحدها. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فيه بيتوتة المحرم عند محرمه، وأن ذلك ليس بمحظور، وفيه زيارة الأرحام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أي بعد أن نام، لأنه قد جاء في بعض الروايات أنه نام حتى نفخ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ. وفيه فضيلة قيام الليل، وهي من العبادات الجليلات التي يزاد بها الإيمان ويحصل بها الخير والبر والإحسان. فلا ينبغي لمسلم أن يحرم نفسه من قيام الليل ولو بركعة أو بأكثر. وكل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعد العشاء حتى كان وتره في السحر. قال: فقمت عن يساره، وهذا خلاف السنة، ولهذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه، وفي رواية بأذنه، فأقامني عن يمينه. فيه إنكار المنكر حتى ولو كان في الصلاة، وفيه كذلك أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها، وهكذا الحركة وإن كانت كثيرة إن لم يكن إن كان من مصلحتها لا يبطلها. وهذا الحديث له طرق كثيرة، وقد أشرنا إلى أنه بحاجة إلى أن يؤلف فيه تعريف مستقل، وإنما ساقه المصنف هنا لبيان أن الإمام يصلي بمن معه بجانبه إذا لم يكن ثمت هناك أحد غيره، فإنه يصفه صفا واحدا. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب وأشرنا إلى بعض المهمات، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.